الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار. أما بعد إخوة الكرام، نحن بفضل الله وبحوله وبقوته على مشارف الانتهاء من كتاب الطلاق من صحيح مسلم حتى يعني نرجع فنبتدئ من الأول بإذن الله. ما بقي لنا إلا كتاب اللعان، واليوم إن شاء الله ننتهي من في كتاب الطلاق باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة. نعم.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وبعد. وعن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة قال: قالت زينب: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوف أو غيره، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت: والله ما لي بطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تشد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه ثم قالت: والله ما لي بطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تشد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة.
زينب هذه بنت أم سلمة.
وقالت زينب: سمعت أمي أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفلك حلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أو ثلاثة، كل ذلك يقول لا. ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. قال حميد: قلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. وعن حميد بن ماتع قال: سمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أمها أن امرأة توفي زوجها فخافوا على عينها، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كانت إحداكن تكون في شر بيتها في أحلافها أو في شر أحلافها في بيتها حولا، فإذا مر كلب رمت ببعرة فخرجت، أفلا أربعة أشهر وعشرة. وعن حميد بن نافع أنه سمع زينب بنت أبي سلمة تحدث عن أم سلمة وأم حبيبة تذكران أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن بنتا لها توفي عنها زوجها فاشتكت عينها فهي تريد أن تكحلها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول وإنما هي أربعة أشهر وعشرة. وعن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عطر، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قص أو أبقار. وعن أم عطية قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا نستحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا. وقد رخص للمرأة في ظهرها إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في مدة من قص وأظفار.
أولاً الإحداد شرط من الحد هو المنع. من ذلك أن المرأة تمتنع ويمنع عنها الزينة والصيف والنكاح. تفطر مشتق من الفضة وهي تدلك جسدها فتبرق كما تبرق الفضة، وذلك بعد ما مسها من القدر والوسخ. أيضا أحلافها أو شر أحلافها حز هو الثوب الذي ترتديه وأخذ من ثوب البعير. معاني كلمات أيضا حفشا هو بيتا صغيرا حقيرا تجلس فيه المرأة. حميم هو القريب سواء من الأصل أو من الفرد. الإسلام جاء ليهدم أصنام الجاهلية وأوثان الجاهلية، وما ترك عادة من عادات الجاهلية إلا وهدمها، وما ترك أمرا من أمور الجاهلية يتعبدون به لله ويشركون به أو مع الله غيره إلا وحرمه النبي صلى الله عليه وسلم وهدمه ويعني منع منه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم منع من عادات الجاهلية وأعراف الجاهلية وعبادات الجاهلية، فقد هدم الأصنام ومنع الطواف بالبيت عراف لأنهم كانوا يطوفون بالبيت عراف الرجل والمرأة، حتى أنه قد أُثي عن النساء أنهن كنا يقولن يعني اليوم يظهر بعضه أو كله فلا أحله، تقصد ذلك خرجها عندما تظهر وهي تطوف والعياذ بالله. والرجال كذلك، الرجال عراف والنساء عراف. فمنع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما في الصحيحين أن أبا هريرة رضي الله عنه لما كان أبو بكر رضي الله عنه أمير على الجيش بعثه النبي صلى الله عليه وسلم أو بعث عليا أيضا معه يقول ألا يطوف البيت عريان. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من عادات الجاهلية ومن أعراف الجاهلية أنهم كانوا يستسقون بالنجوم وقد منع من ذلك، وأيضا يعني كانوا يتطيرون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة في أمتي من أو ثلاثة في أمتي من الجاهلية، منها الاستسقاء بالنجوم والطعن في الأنساب والفخ بالأحساب وأيضا الاستسقاء بالنجوم. وقال اثنتان في أمتي هما فيهم كفر، منها نياحة على الميت وطعن في الأنساب أيضا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل ووجد من الجاهلية هذه الأمور هدمها ومنعها. وأيضا النساء يعني كنا إذا أردنا أن يظهرنا الحزن فكانت الواحدة منهن تشق جيبها الذي يغطي نحرها، تشق الجيب وتلطم الخد وتدعو بدعوات كلها إسراء لهذا الميت فيه من الكذب وفيه من الزور. فلعن النبي صلى الله عليه وسلم الحالقة والصالقة ولعن لطمة الخد وشاقة الجيب، فكل ذلك من أفعال الجاهلية التي جاء الإسلام بهدمها. وكان من أفعال الجاهلية أيضا استبطاء أنكحة الجاهلية، جاء الشرع أيضا بمنعها ونسخها. وكانت المرأة تكون ورثا حقا لقريب الزوج للأصل أو الفرع، يعني إن كانت هي زوجة رجل مات هذا الرجل توفي فإنها تكون جارية لأخيه أو لعمه أو لأبيه، كانت ملكا مستحقا لهم وجاء الإسلام فهدم ذلك. أيضا كان الوقت مشتهر في الجاهلية وكان أيضا عدم التوريث للنساء، فجاء الإسلام فجعل لهن المكانة وجعل لهن الإرث، وأيضا الإسلام كرمهن وهدم كل هذه الخرافات التي كانت تتعبد بها الجاهلية. وأيضا كان من معارات الجاهلية أن المرأة إذا مات زوجها تدخل في حفشها في بيت وضيع بيت بئيس، تدخل في شر أحلاتها في شر ثوب الله قبر في شر ثوب الله، لا ترى أحدا ولا يراها أحدا، لا تمس طيبا ولا زينة ولا ماء، لا تمس ماء عاما حولا كاملا، تستقذر نفسها حزنا على زوجها حتى أنها بعد إذا انتهت إذا تفتض بطير يعني تدرك جسدها بطير مات، ولو اشتم كلب رائحتها لمات، وتؤخذ بالبعرة فيكونها بعرة تلقي بها كأنها تشير وتقول كل ما فعل حزنا على زوجي لا يساوي هذه البعرة من حقه وأيضا حقي عليها. هذا من النفس بمكان في الجارية أنهم كانوا يعرفون أيضا حق الأزواج، لكن جاء الشرع الحنيف وهذا الدين السمح فإنه خفف عنها من الحول إلى 4 أشهر و10، وأيضا خفف عنها أنها تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوب مسه ورد أو زعفران أو كان ثوبا مصبوغا لأن هذا من الزينة، فكل ثوب هذا الضابط والضابط هذا يدور مع العرف، ليس الأمر على تحديد الفقهاء لكنه يدور مع العرف، كل ثوب يشير إلى أنه زينة يقطف بالأبصار يدعو إلى النكاح فهذا محرم عليه، باقي هذه الأثواب لها أن تلبس ما شاءت. وأيضا لا يعني يحجر عليها في الألوان السواد أو البياض أو غير ذلك
إلا ما كان من اللون ما فيه زينة ويذهب بالأبصار أو يقصف بالأبصار. الدين الحنيف جاء خفف عنها وجعل لها الكرامة وجعلها تحتفظ بحق زوجها عليها، لكنها كما قلت تمنع من الزينة وتمنع من أن تتعرض أو تعرض نفسها للخطاب. هذا يعني إجمالا لهذه الحديث التي تليت عليكم. المسائل الفقهية التي تتعلق بهذه الحديث، أولها الإحداد. الإحداد هل هو واجب أم مستحب؟ فالصحيح الراجح أن الإحداد يجب على المرأة التي مات زوجها أن تحد عليه 4 أشهر و10، لا تمس طيبا ولا تلبس ثوبا مزينا، وأنها تحتد في بيتها الذي جاء معي زوجها في 4 أشهر و10. والوجوب هل يؤخذ من هذا الحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا من زوج 4 أشهر و10؟ هل يوجب من هذا الحديث؟ هو صحيح ما قاله الشيخ، لكن احتاج لمعرفة كيف. نقول أن الإسلام يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا 4 أشهر و10. طيب ما معنى الحديث؟ ائتب بالاستثناء وانظر إلى معنى الحديث. معنى الحديث يحل لامرأة، صح؟ أو أخطأت خطؤون لو أصبت صوبون. معنى الحديث هنا طالما في استثناء يبقى معنى الحديث يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على زوج 4 أشهر و10. هذا معنى الحديث ولا لا؟ يعني يحل لها أن تحد على زوج 4 أشهر و10، هذا معنى الحديث. وهذا المعنى وهذه الصيغة يحل لها أن تفعل لا يلزم منه إيش؟ الوجوب. أبدا لا يلزم منه الوجوب. يحل طب المرأة لا ما تريد خلاص لن تحد، هو يحل لها إن أرادت يحل لها غير ممنوعة، لكنها ممنوعة فوق 3 على إيه؟ على غير الزوج، غير ممنوعة من الذي تفعل ذلك للزوج، مفهوم؟ فهذه الصيغة لا يمكن أن تكون على الوجوب، لكن الوجوب يستفاد من الحديث الآخر، حديث ابن بكر وشيخ جزاه الله خيرا، أنها لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الإحداد، يعني إيش معنى الإحداد الذي سبق وذكرناه؟ المنع من إيش؟ من الزينة والاستحال من الزينة. إذا معنى أنها تحب يعني تمتنع عن الدين. فجاءت المرأة صلى الله عليه وسلم وفيها حاجة تشتكي عينها، فتقول يا رسول الله يعني هذه المرأة تشتكي أفنكحولها؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم لا لا لا، فلو كان جائزا إيش؟ لقال لها إن شئت فعلت وإن شئت لم تفعلي، فإن الحداد أصله يحل لك يعني يجوز لك. فقال لها لا، فمنعها وحرم عليها الزينة دل ذلك على وجوب الإحداد عليها. ظهرت ولم تظهر. إذا الوجوب لا يمكن أن يؤخذ من هذا الحديث، الوجوب يؤخذ من التحريم، تحريم الزينة لها، فدل ذلك على وجوب الإحداد، لأن معنى الإحداد أن يحرم عليها الزينة والصيد والنكاح، مفهوم؟ فإذا حكم الإحداد حكمه الوجوب، حكم الشرع أو التكليفي الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منعها من الزينة كما استأذنت، كما ورد في الحديث أنها استأذنت لابنتها الشافية فلم يأذن لها أن تستحي. هذا بالاتفاق اتفق العلماء على وجوب الإحداث على زوج الميت. أقول بعد هذا الاتفاق يعني أيضا اتفقوا على المرأة المدخول بها والغير مدخول بها، يعني سواء دخل بها أو لم يدخل بها، لو مات وهو قد عقد عليها قبل أن يدخل عليها أن تحد عليه 4 أشهر و10، أيضا عدتها 4 أشهر و10. واختلفوا فيما بينهم بعدما اتفقوا على وجوب الإحداث وعلى أنه يتساوى فيها المرأة التي دخل بها والتي لم يدخل بها، اختلفوا في الصغيرة وفي الكتابية. فقالت الأحناف الصغيرة لا إحداد عليها، يعني البنت اللي هي أقل من سن المحيض، وفي دلالة على الزواج من البنت التي هي أقل من سن المحيض، يعني هل عاقل يزوج ابنته التي لم تبلغ سن المحيض لو أن يزوجها؟ وهل الشرع يبيح ذلك؟ ليش الدليل؟ من الكتاب ثم من السنة. أحسنت. واللائي لم يحد، ما من اللائي لم يحد؟ التي لم يبلغن سن المحيض. والسنة عائشة رضي الله عنها أرضاها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 ودخل عليها وهي بنت 9. فإذا تزوجها صغيرة قالوا لا إحداد عليها. وجهة نظر الأحناف والله تعالى أعلم وأعلم أنها غير مكلفة، أنها غير مكلفة بقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3 منها الصبي حتى يحتلم، وأيضا الصغيرة تدخل في ذلك، فهي غير مكلفة بالتكاليف الشرعية فلا إحداد عليها. وأيضا قالوا الكتابية لا إحداد عليها، وهذا من النص، اتقوا ذلك من النص بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. إذا الخطاب مختص بالمرأة التي تؤمن بالله واليوم الآخر، والنصرانية والكتابية لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر. والجمهور من المالكية والحنابلة والشافعية يرون أن الإحداد على الصغيرة وعلى الكتابية، وهذا هو الراجح الصحيح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا على زوج، هذا يدخل تحته الصغيرة، قال الزوج كان للكبيرة أو للصغيرة، وهذا عام ولا يخصص بمثل ما قاله الأحناف. ونحن نرد على الاستدلال بما تدل به الأحناف على أن هذا حق للزوج كالضمانات، فالضمان لا تعلق له بايش؟ بالتكليف. لو ولد صغير كسر سيارة رجل او زجاج سيارة الرجل، الضمان على من؟ على الولي. فالولي الولي ما معه مال والمال موجود عند هذا الصبي، يعني عنده مال، ماذا نفعل؟ نأخذ من ايش؟ من مال هذا الصبي ضمان. فالضمان لا يعني يرتبط بالتكليف. فنقول الصحيح الرارح ان الصغيرة عليها الاحداد 14 و10، لان هذا حق للزوج. اما الكتابي الصحيح الرارح ايضا انها تحد عليه 14 و10، اذ القاعدة عند العلماء ان الاحداد تابع للعدة، وبالاتفاق ان المرأة الكتابية اذا طلقها زوجها عليها العدة، لان العدة حق للزوج. فالقاعدة عند العلماء ان الاحداد تابع للعدة، وهذا مستقى من حديث صبيعة الاسلامية. تعرفون حديث صبيعة؟ درستموه ولا لا؟ حديث من؟ ابو السنابل، عندما قال لها أن تتزينين الأزواج بعدما وضعت بليالي معدودة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحل لها أن تتزين وأحل لها النكاح. فالإحداد تابع للعدة، وحديث صبيعة الأسلمية دال على ذلك. إذن الراجح الصحيح أن الإحداد واجب، وأنه على الصغيرة على الكبيرة، وعلى المدخول بها وعلى غير المدخول بها، وأيضا على الكتابية. واختلفوا أيضا في المطلقة ثلاثا، اتفقوا على الرجعية أنها لا إحداد عليها بالإجماع، أن التي طلقها زوجها ولها أن ترجع لا إحداد عليها. لما؟ طيب أنا لما أبين لكم المطلقة ثلاثا لما سيظهر لكم المطلقة رجع. المطلقة ثلاثا الأحناف قالوا عليها الإحداد، ووجهة نظر الأحناف أيضا والله تعالى أعلى وأعلم جامع الفراق وقطع نعمة النكاح، إذ هذا قطعت نعمة النكاح بموته واستحقت الفراق بموته، وهي أيضا في الطلاق ثلاثا قد قطعت عن نعمة النكاح لا ترد له بحال الأحوال، وأيضا قد فارقها ولا يحل لها حتى تنكح زوجا غيره، فعليها الحداد هذا الذي ذكره الأحناف. لكن اتفقوا على أن الرجعية لا حداد عليها، لأن وجود نعمة النكاح لأنه ينتظر أن يردها زوجها، وإلا لو قلنا لا عليك الحداد وهي لا تخرج من بيتها سنمنعها من إيش؟ من الطيب ومن التزين، ونحن نقول لها نأمرها أن تتزين وتستشرف زوجها لعله يرضى عنها فيردها، لعل الله يحدث بعد ذلك. يا رب يكون واضح هذا الكلام. المسألة الآن المطلقة الرجعية، احنا نقول المطلقة الرجعية ليس عليها احداد. ليش ليس عليها احداد؟ لأنه ينتظر أن يردها زوجها، لأن الله جل وعلا قال ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة. الآخر ثم قال لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، فاضطرتها فاطمة بنت قيس قالت لعل الله يحدث بعد ذلك أمر أن يردها زوجها. طب كيف يردها زوجها؟ الرجل قال لما دخل ينتف لحيته وقال يا رسول الله أهلك؟ قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي نهار رمضان، قال تصوم شهرين سعين، قل خلها فاستدعاه ذلك إلى إيه؟ إلى نكاحي وطأها. فنحن نقول للمرأة المعتدة في عدة رجعية أن تلبس الخلخال أو تفعل في نفسها ما تفعل لعلها تجذب هذا الزوج فيردها، فلا إحداد عليها، لأننا لو أمرناها بأن تحد على هذه الطلقة يبقى لن تتزين له. الآن الإحداد على الميت لما؟ حق الزوج وللفراق، فلا تتزين للخطاب، مفهوم؟ طيب المطلق فارق ولا ما فارق؟ هذا وجه الجمل. أنا حسيت أن أنتم معي في نشاط عقلي فدخلت مع الخيات على طول. هذا وجه الجمل، وجه العلاقة بين الطلاق وبين الموت الفراق. الآن أبدأ أشرح، فهم وجه الربط ولا ما فهم؟ إذا المطلق سيفارق ونعمة النكاح ستقطع، والميت قد فارق ونعمة النكاح قد قطعت، مفهوم؟ هذا وجه الشبه. أبدأ أشرح. طيب إذا ندخل بقى في الطلاق، المطلقة الرجعية هل الفراق بس؟ لا، ينتظر أن يبقى نقول لا تحدي على هذا الزوج، بل تزياني وارتدي الثياب المعصفرة واغريه بشتى أنواع الإغراءات حتى يردك، لأن الله جل وعلا قال لعل الله بعد ذلك أمر. هذا في الرجعية وهذا بالإجماع. إخوة الكلام في التي طلقت زوجها على الحياة وقلت الجامع بينهما الفراق، قطعت نعمة النكاح، مفهوم؟ طيب هي تحد لما؟ لأن فارقها زوج، قطعت نعمة النكاح. ما الذي يشبهها في ذلك؟ الطلاق. الطلاق أيضا قطعت نعمة النكاح وفارقها زوجها، هل تحد كما يحد الزوج بحق الزوج عليها أم لا؟ قلنا بالإجماع الرجعية لا تحد، إنه ينتظر أن يردها. طب المطلقة ثلاثا تحد ولا ما تحد؟ هنا في خلاف، لكن أنا أقصد لو قلنا أنها لا تحد نقول تتزين له، هل تتزين له؟ هل سيردها؟ لا. إذا اختلف العلماء في ذلك على قولين، الأحناف قالوا تحد إذا قد قطعت نعمة النكاح على الأقل منه هو، مفهوم؟ ونحن نقول هذا من وجهة النظر قوي جدا، لكن لما عارض الأثر نحن تعبدنا لله بالأثر. عارض الأثر فقلنا الأثر يقدم. وهذا الأثر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحد على أكمله لا أحسن. هذا الذي أريده. لا تحد على إيه؟ منتبه الشيء اليوم. لا تحد على ميت. لا تحد على ميت. إذن الميت هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وغيره لا يقاس عليه، لأن الحي لا يقاس على الميت. إذن نص صريح من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحد على ميت فوق ثلاث. وهذه دالة على أن المقصود في الإحداث فراق بالموت لا الفراق بالطلاق. فهم هذا؟ طيب ننتقل إلى المسألة الثانية من مسائل الفقه، وهي مسألة الاكتحال. وطبعا هذه تنبيه على كل الزينة من ثوب معصفر أو شيء مزين. الاكتحال هل يجوز ولا ما يجوز؟ هل المرأة التي تحد على زوجها يجوز لها أن تكتحل أم لا يجوز لها أن تكتحل؟ أقوال ثلاثة في هذه المسألة. المسألة الأولى الجواز مطلقا، القول الأول الجواز مطلقا، والقول الثاني المنع مطلقا، والقول الثالث التوسط. تفصيل القول الأول الجواز مطلقا، قال بعض العلماء النهي في قول سلم لا 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 للتنزيه لا للتحريم، هذه كراهة تنزيه وليست كراهة تحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات أباح لها أن تستعمله، وهذا في الموطأ نعم أباح لها أن تستعمله، لكن بالتفصيل كما سنبين كما قال الشافعي. القول الثاني قول المالكية، وهذا قول أهل الظاهر، المنع مطلقا لا يجوز أن تكتحل، لا يجوز. هذا بالنظر وبالأثر. بالأثر أن المرأة جاءت شاكية فقالت يا رسول الله أفنكحلها؟ فقال لا، منع من الاكتحال صلى الله عليه وسلم وقال لا لا لا، فهذا تحريم. وفي رواية صحاح ابن حج والذي يتبناها أنه في بعض الروايات أن المرأة جاءت في نفسها قالت يعني ترفق عينها يا رسول الله، قال وإن انفقأت عينها، يعني لا تستعمل الاكتحال وإن انفقأت عينها، فهذه دلالة قطعية على المنع مطلقا. أما القول الثالث هو قول الراجح الصحيح قول الشافعية، وهم الذين قالوا بالتفصيل، قالوا تمنع منه إلا لحاجة، تمنع من الاكتحال إلا لحاجة، وإذا دعتها الحاجة فتكتحل ليلا دون النهار، تكتحل ليلا وتمتحه نهارا. وهذا يعني أتوا به من دليل رواه مالك نفسه في الموطأ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما شكي له امرأة بتشتكي بعينها وكانت في إحداث الوفاة فقال تكتحل به ليلا ثم تمتحه نهارا، قال تكتحل به ليلا ثم تمتحه نهارا. وهذا هو الراجح الصحيح، هذا على التفصيل، لأن سلم أباح الاكتحال للحاجة لأنك تشتكي عينها، فأباح لها الاكتحال ليلا ثم تمتحه نهارا، وهذا الذي يتفق مع روح الشريعة ومع معنى الإحداث. إذ معنى الإحداث ألا تتزين للخطاب وألا يراها أحد فتعجل بعدتها أو تجلس في عدتها فيطأها غير زوجها فتختلط الأنساب، فإذا لم يرها بما يجذبه فإنه لا يراوضها عن نفسها ولا عن عدتها، فهي بالنهار لا يراها مكتحل، إن الاكتحال زيادة في الزينة، وإن كانت ليلا فلا يراها أحد. وهذا الراجح الصحيح، إذا قلنا بأن هذا هو الراجح الصحيح الكراهة، وهم خالفوا الظاهر. أما الآخرون الذين استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا قالوا إن انفقأت عينها، نقول إن صح الحديث نتنزل، إن صح الحديث فإننا نقول هذا مؤول على أن هذه المرأة كان علاجها بغير الكحل، يعني يكفيها الصبر أو التنظيف أو غير الكحل، ونحن نقول إذا سد مسد الكحل غير الكحل فلا يجوز الاستعمال الكحل لأنه منهي عنه وما أبيح إلا للحاجة، فإن جاء أمر جائز يسد مسد الكحل الذي هو ممنوع أصالة قلنا لا يجوز للكحل أن يستعمله. طيب بضرب المثل أو بالمثال يتضح المقال، أقول رجل يعني وقف في حلقه أو وقف في حلقه لقمة وعنده شيء من الزيت وشيء من الخمر، له أن يشرب الخمر حتى يدفع هذه الرخصة، صح ولا لا؟ طب لو ما في الزيت يصح ولا ما يصح؟ يصح من باب الضرورة تبيح والضرورة تقدر بقدرها. طب عنده خمر وعنده هذا، أقول لا يجوز لك أن تدفع بالخمر وتدفعها بالزيت، صحيح ولا لا؟ هذا هو، فالكحل موجود والصبر موجود، والكحل منهي عنه والصبر موجود وهو علاج لها، ماذا نقول لها؟ نقول لا، الكحل لا يحرم عليك وإن انفقأت عينك. لما؟ لأنه حرام وعندك البديل، أما إذا خفي البديل فإن أصول الشرع وقواعد الشرع تبيح، فإذا الضرورات تبيح المحظورات، وهذا هو الراجح الصحيح. وهذا ينبه به على غيره من الثياب المعصفرة والثياب المزينة، لا تلبس وهذه الثياب تعرف أنها مزينة بالعرض بالأعراض. هذه آخر المسائل الفقهية لهذه الأبواب أو لهذا الباب، باب الإحداث. تبقى مسألة يعني لابد أن نمر عليها مرور الكرام تتعلق بها، وهي أين تحد المرأة التي مات عنها زوجها؟ هذا السؤال لكم وأنتم تجيبون عنه، لأني قد أجبت عنه في شرح درس العدة. أين تحد الإحداث وين والأدلة على ذلك؟ أنا قلت القاعدة أن الإحداد تابع. من أتقن العدة سيأتينا بجواب. سؤال: أين تحد المرأة؟ مرأة جاءها نعي زوجها، أين تحد؟ قال: أي مكان. دليل الأولين ودليل الآخرين لا تخرجون أحسن. دليل الآخرين دليل الحسن، ها اللي هو هذا القول أيضا قول عائشة أنها تحد في أي مكان على الإطلاق.
أحسنت أن تستقصها من الرجل عندما قال ذلك
بالإطلاق.
نعم أحسنت.
هذا هو نويش. قالوا أولا يتربصنا بأنفسنا 14 و10. نسخت إيش؟ نسخت أولا إلى الحول غير إخراج، صح كده؟ قالوا فبقيت الأحكام كلها على ما هي عليه حتى جاءت آية الميراث فنسخت السكنة، لأن هو جعل لها إيه؟ حق في التركة، مفهوم؟ لما جعل لها حق في التركة إذن النفقة بعد الموت ليست على الزوج، مفهوم؟ فقالوا إذا تحد في أي مكان، هي تأخذ ميراثها وتذهب تجلس في أي مكان شاءت. فقلنا هذا قول وإن كان له وجهة لكنه ضعيف، وقول الجمهور هو الحق وهو صحيح أنها تعتد في بيتها الذي جاء خبر الطلاق فيها، أيضا تحد في بيتها الذي جاءها نعي زوجها فيه. طيب، فهذا هو الدليل الراجح الصحيح، هو قول الجمهور، ودليل الذين قالوا بأن الإحداد عليها في أي مكان هذا دليل النسخ. فنقول هذا فيه من الضعف المكان، إذ أن حديث فريعة بنت مالك فصل لنا في الخطاب. تعرفون فريعة بنت مالك وحديث فريعة بنت مالك؟ طلبة العلم، فريعة بنت مالك احتنت أنه ذهب زوجها ليعبد الله فقتلوه، فقال: قتل زوجي وتركني في مسكن لا يملكه، ما يملكه، اعتدوا في بيت أهلي. فأباح لها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ذهبت إلى آخر المسجد نداها ثم قال لها: ارجعي إلى بيتك حتى يبلغ الكتاب أجلها. وقلنا في الحديث فيه كلام، لكن هذا الذي فصل لنا في الخطاب. نعم قلنا فيه كلام ثم بينا أن هذا فاصل في الخطاب، يستند بإيش؟ بالأدلة التي استدل بها الجمهور. أين أنتم يا إخوة؟ إذا المرأة التي جاءها نعم زوجها تحد في بيتها ولا يجوز لها أن تخرج من البيت في حال من الأحوال إلا نهارا لحاجة، وقد بينت ذلك في العدة. إن تبقى مسألة واحدة هي المرأة معها مال ومات زوجها، جاء نعم زوجها والحج العام وهي في العدة، ماذا تفعل؟ الحج عندكم على الفور أم على التراخي؟ جميعا على الفور ما شاء الله، كله حنابلة يعني؟ طيب على الفور، الزاد والرحلة موجودين والمحرم موجود. هذا الذي أريده، أحسنت، هذا التأثير العلمي الصحيح. نقول: لا، لا تذهب الحج. لما؟ لأن العدة تفوت والحج لا يفوت، إلا بنوصل هذا في يد الله، لكن العدة تفوت والحج لا يفوت، فقدم الذي يعني يفوت على الذي لا يفوت. وهذا أيضا فعله محقق ومتيقن مقطوع به، والآخر مظنون، يعني ممكن تروح التحشيرة في الأرض يقول لها ارجع، مظنون ولا غير مظنون؟ مظنون، لكن جلوسها في بيتها مقطوع فيقدم المقطوع به على المظنون به. طيب، الفوائد المستنبطة من هذه الحديث: أولا ربط الإيمان باتباع السنن، ربط الإيمان باتباع السنن، وهذا مستقى من قول السلام: لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. فجعل الإيمان بالله واليوم الآخر باتباع سنن النبي صلى الله عليه وسلم، باتباع الأحكام، بتنفيذ الأوامر والامتناع عن النواهي. وقد قال الله تعالى مختبرا بعض الناس الذين ادعوا محبة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. وفي صحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. نقول: ربط الإيمان بالإحداد أو عدم الإحداد فوق الثلاث يدل أيضا على أن الإحداد فوق الثلاث على ميت كبير، وهذا وقع في كل النساء، إنما كل النساء فجل النساء، فالإحداد على ميت غير زوج فوق ثلاث كبيرة من الكبائر. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عمن تفعل ذلك. ولذلك ترى أن أم حبيبة رضي الله عنها أبوها قد مات، ما كان لها من الإحداد إلا 3 أيام، ثم بعد ذلك أخذت الطيب وليس لها حاجة، لكن اتباعا لسنة وسلم، يعني خوفا من نهي النبي صلى الله عليه وسلم أنها مست وجهها، عارضيها مست وجهها بالطيب وذراعيها بالطيب، عملا بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم وخوفا من نواهي النبي صلى الله عليه وسلم. فانتفاء الإيمان بمن يفعل ذلك دلالة على أنه كبيرة، فلا يجوز امرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث، وإن فعلت فقد عصت الله جل وعلا وقد أثمت بذلك. الفائدة الثانية أيضا حق الزوج، للزوج يقدم على كل أحد، والمرأة لا تدخل الجنة إلا بزوجها، كما جاءت المرأة تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم زوجها فقال: انظري أين هو منك، هو جنتك ونار صلى الله عليه وسلم. وصح النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألته عائشة: يا رسول الله، من أحق الناس بالزوجة؟ قال: الزوج، أو قال: زوجها. فالزوج يقدم على الأب وعلى الإبن وعلى الأخ وعلى أي قريب وعلى الأم أيضا. المرأة لا يمكن أن ترضي ربها إلا برضا زوجها، فلذلك إذا أدت فرضها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها بسلام. فحق الزوج عظيم جدا، ولذلك عظم الله حق الزوج وعظم هذا المساق الغريب أن جعلها تحج على هذا الميت 4 أشهر و10. الثالثة الحكمة من هذا العدد في الإحداد هو أن الجنين يتخلق وتنفق فيه الروح بعد 14 يعني هذه المدة ينفق فيه الروح ويتخلق فلبراءة الرحم وللتأكد من أنه لا حمل هناك وللتأكد من عدم اختلاط الأنساب جعل الإحداد وعدم الاقتراب منها 4 أشهر و10. هذه نهاية الفوائد المطمئنة. قولي هذا استغفر الله العظيم.